كما قد علمتم من عنوان هذا اللقاء كيف تكون منتجا ونافعا، كيف تكون فاعلا وناجحا. جئتم شكر الله لكم لتسمعوا جواب كيف، ولو أردت أن أختصر لكم الجواب لقلت إذا أردت أن تكون منتجا ونافعا، وإذا أردت أن تكون ناجحا تفعل كما يفعل الناجحون، لكني على علم أن هذا الجواب سيولد أسئلة عدة لو لم يكن منها إلا وماذا كان يفعل أولئك الناجحون. ولما كان هذا السؤال وارد من نسبة كبيرة من المستمعين عاد الأمر إلى البسط في الجواب نوعا ما. أخي الحبيب، هذا الموضوع مهم والجميع يحتاجه، والنجاح والفلاح والإبداع والإنتاج والفاعلية هدف كل إنسان، بل إن الإنسان ولو كان فاشلا فإنه لا يريد أن يسمع وصفه بالفشل، يريد أن يكون منتجا وفاعلا. لهذا ومن أجل الجواب ولأهمية الموضوع قرأت لك في كتب عن هذا الموضوع من دراسات وتجارب، دراسات إسلامية ودراسات طبية نفسية ودراسات إدارية. جمعت لي ولك هنا آيات وأبيات وصور وعبر وفوائد وشوارب سكبت فيها عصارة ما وصل إليه اللامعون. هذه الكلمة وهذا اللقاء يقول لك عش الحياة كما هي طيبة رضية بهية. إن هذه المحاضرة تنهاك نهيا جازما عن الإصرار على مصادمة الحياة ومعاكسة القضاء والعجز والكسل والركون والقعود. أخي الحبيب، إننا نناديك من مكان قريب، نناديك من مكان قريب من أقطار نفسك ومن أطراف روحك، فجد علينا رحمك الله بفهمك. أخي، اقتبست لك درسا من تجارب ماثلة وبراهين ساطعة وكلمات جادة، ولا أقصد بذلك الشرف الفكري ولا الطرح السياسي، بل هو دعوة ملحة من أجل سعادتك، راعيت فيها مشاعرك ومنافذ نفسك سيرا على المنهج الرباني الصحيح، دين الفطرة والرحمة والدعوة. إذن فهو خطاب للجميع وكلام للكل، هات يا أخي قلبك وسمعك واقبل الحق واحمد ربك وحده لا شريك له واغفر الزلل وتجاوز عن الخطل، وأهدي إلي عيوبي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ولنكن أنا وأنت على طريق إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فأنا أنت وأنت أنا، وربنا يقول إنما المؤمنون إخوة. على هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لوحة مكتوب عليها قطعة جميلة للشاعر العالمي السعدي الشيرازي، وقد ترجمت هذه الأبيات إلى اللغة الإنجليزية. يقول الشاعر فيها: قال لي المحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا. ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا، قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. إننا جميعا يجب أن نتعاون وأن نكون نفسا واحدة، نقدم النفع للجميع ونتعاون على ما ينفعنا سيرا على أمر الله لنا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. على أني أيها الإخوة الكرام أعتذر مقدما عن التقصير، فإن الموضوع يحتاج إلى طرح أعلى وأجمل، ولكن عزائي في ذلك قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. أيها الأحبة الكرام، نسعى ونكدح ونجاهد ونصبر ونصابر ونرابط، نرجو الفلاح والنجاح، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والحر لا يكتفي من نيل مكرمة حتى يروم التي من دونها العطب. همم عالية لا تنتهي إلى حد معين، ولكنها تطمع دائما إلى الترقي في مدارج السالكين والسير في منازل العابدين الذين عرفوا لما خلقهم الله في هذه الحياة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول عناصر هذا اللقاء: ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، أنت المبتدأ ومنك المنطلق. فأول طريق النجاح في الحياة أيها الإخوة هو أن تنجح في إدارة ذاتك وأن تتعامل مع نفسك. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقال عز وجل: حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولم يقل حتى يغيروا أنفسهم. إذا ابدأ بنفسك وحاول تغيير نفسك إلى الأفضل. فورا انظر إلى مقومات نفسك. أنت شخص عندك مقومات وفيك طاقات ومنك انطلاقات، تبدأ بنفسك بالتغيير والاكتفاء الذاتي والنقد الذاتي لنفسك. إنك إن فعلت هذا وبدأت بنفسك، إنك إذن على الطريق الصحيح. أخي الحبيب، ثق بنفسك. نعم، ثق بنفسك، ولا شيء أضر على الإنسان من عدم ثقته بنفسه، ولا شيء يهدم الثقة بالنفس أكبر من الجهل بها. فإن الإنسان حينما يجهل نفسه فإنه يهدم نفسه هدما بمعول نفسه. وأعظم الجهل بالنفس احتقارها والنظر الدوني لها. إنه لا شيء يصنع النجاح مثل الثقة بالنفس. فإن الإنسان إذا وثق بنفسه وقرر أن يعمل شيئا وصمم على ذلك سعى فيه، فإن الله عز وجل يوفقه لنيل مراده. أما عدم الثقة بالنفس فإن عدم الثقة بالنفس يدعو الإنسان ليتثاقل بنفسه عن المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إليها. ثم تبدأ النفس تعطيك النتيجة مقدما قبل أي محاولة، لا بل قبل أي تفكير، تعطيك النتائج جاهزة معلبة، وأنت إلى الآن لم تتقدم ولم تعمل ولم تفكر أصلا، فتأتيك النتيجة: أنت فاشل، أنت لا تستطيع هذا العمل، وأنت ما خلقت لهذا، ونحو ذلك من النتائج التي تأتيك مسبقا من النفس دون أن تتحرك أي حركة صغيرة أو كبيرة. هذا كله نتيجة لعدم الثقة بالنفس، لأنك ترى أن نفسك ضعيفة وأن نفسك حقيرة ودونية ولا يمكن أن تقدم عمل، ولذلك فإن النفس جازتك وأعطتك النتيجة المسبقة. خذ مثلا على ذلك الخطابة، كم من الناس يستطيع الخطابة لكنه لا يعمل الخطابة، لا يمكن أن يلقي كلمة أو قصيدة، ولا يمكن أن يصعد منبر، ولا أن يتحدث إطلاقا. هل هو لعدم صلاحيته؟ هل هو لأنه فاشل؟ كل هذه أحكام مسبقة. لا، إنه لم يبدأ مع نفسه، لم يجرب أن يلقي كلمة في محيط صغير ثم في أكبر ثم في أكبر حتى يصبح خطيبا بارعا. هل تتصور أن الخطيب البارع كان لم يكن شيئا ثم كان خطيبا بارعا؟ لا، بل إنه بدأ بنفسه وبدأ يغير مع نفسه ويترقى ويطور نفسه حتى انتهى إلى ما وصل إليه. كذلك التاجر الكبير وكذلك المدير الناجح، كل أولئك لم يكونوا شيئا فأصبحوا شيئا يذكر. إنما يؤثر الإنسان من قبل نفسه حينما يثبت نفسه ويرى أنه لا يمكن أن يعمل شيئا. قارن نفسك برجل كان عبدا أسود أعور أفضل أشل أعرج ثم عمي. أنا لا أتصور أنك ترى نفسك أقل من هذا الرجل، لكن هذا الرجل في الحقيقة رجل ناجح. إنه عطاء بن أبي رباح، تابعي جليل كان مفتي مكة في وقته، وكانت حاله على ما سمعتم. الشيخ سليمان الجمل رحمه الله صاحب الحاشية المعروفة على تفسير الجلالي، هذا الرجل الشيخ سليمان كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، بل قد كان يأتي بمن يقرأ له ويكتب، فيقرأ عليه فيحفظ ويلقي درسا، وله شروح على عدة كتب، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. إذن ليس النجاح موقوفا في حياة هذا الرجل على الكتابة والقراءة مثلا، ولا في عطاء بن أبي رباح على بسطة في الجسم، إنما هي إرادة وثقة في النفس كما سيأتي بيان الإرادة. الذي يحصل من كثير من الناس أنهم لجهلهم بأنفسهم وبحقيقة ذواتهم يكونون عنها صورا غير صحيحة، فتجد من الناس من يكون عن نفسه صورة خطأ، يصف نفسه بأنه الفاشل وبأنه المخطئ وبأنه الذي لا يعرف، يكون هذه الصورة عن نفسه. من أين أتت هذه الصورة؟ تكونت إما من نفسه لنفسه أو من المحيط الذي يعيش فيه هو. فبعض الناس يعقل عن نفسه من انطباعات الناس، فحينما يصفه الناس بأنه فاشل يقوم هو ويؤكد أنه هو فاشل، وهو أعرف بحقيقة نفسه من الناس، هو يعرف أن عنده قدرات وطاقات ولكنها مهدرة، ثم لما يوصف من قبل الناس بأنه فاشل يقوم ويؤكد ويصدق هذا الوصف من الناس ويصف نفسه بما وصفه به الناس وبانطباعات الناس عنه. إذن الحقيقة أن ترفض انطباعات الناس عنك، الناس لا يقولون إلا ما يرون منك، إن رأوك منتجا وصفوك بالإنتاج، وإن رأوك فاشلا وصفوك بالفشل، لكن أنت الذي تعرف من نفسك أنك قادر على الإنتاج أو أنك فاشل في الحياة. أرجو أن لا يغلط فيفهم أن الثقة بالنفس تعني الغرور بالنفس. لا يا أخي، هناك فرق بين الثقة بالنفس وبين الغرور بالنفس. فالغرور بالنفس مرض من أمراض النفوس، وهو يؤدي إلى الهلاك والعطب. وفي الحقيقة أن الغرور بالنفس ناتج عن الجهل بالنفس، وهو يعني التكبر على الآخرين وغمطهم وازدرائهم وتنقصهم، ولا نعني بالثقة بالنفس هذا الغرور، إنما الذي نريده من الثقة بالنفس أن تعرف حقيقة نفسك وأن تنظر إلى نفسك نظرة رضا وتفاؤل، وترى أنك قادر بما وهبك الله عز وجل من القدرات والطاقات لأن تعمل وتنجح وتنجح وتفلح. إذا بذلت الجهد المطلوب وأنك لم تقصر فيما سعيت إليه وعلمت أنك لست بأقل من غيرك، هذا يدعوك أيها الأخ إلى أن تتحدى وأن تقبل التحدي من نفسك، لأن النفس تدعوك إلى الرفاهية وإلى الكسل والخور والضعف والاستكانة، فيجب أن تتحدى نفسك وتقوم بجهاد نفسك، ومن لم يجاهد نفسه فلن يجاهد عدوه، فتتحدى نفسك وتخرج طاقاتك وتنتصر على نفسك وتبدأ بالعمل. أما الغرور فإنه إظهار الإنسان لنفسه فوق حقيقتها، وادعاؤه ما لا يملك، والتعالي على الآخرين والتقليل من شأنهم. فأرجو أن يفهم هذا الفرق الدقيق بين الثقة بالنفس وبين الغرور بالنفس. أيها الأحبة الكرام، إن الثقة بالنفس لا تكون إلا بالثقة بالله عز وجل وحده لا شريك له، والاعتماد التام عليه سبحانه وتعالى دون من سواه. فثقة الإنسان بنفسه لا تعني تجاهله لضعفه أمام خالقه جل جلاله وحاجته إليه، لأن الله عز وجل خلق الإنسان ضعيفا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. دائما أنت محتاج إلى ربك جل جلاله، فأنت الفقير والله هو الغني، وأنت الضعيف والله هو القوي. والله عز وجل هو القوي ويحب من عبده القوة، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذا عرفنا أهمية الثقة بالنفس، فقد يقول قائل: وكيف أبني الثقة بنفسي؟ كيف أبني الثقة بنفسي؟ أولا اعرف نفسك، تعرف على نفسك، وهذه أول طريقة أو أول خطوة في طريق بناء الثقة بالنفس. تعرف على المميزات التي بداخلك، كيف تستخدمها، لا تربط نفسك بمجال معين، افتح عقلك وانظر في أكثر من أمر وتمعن في أكثر من مجال، استعن بالأصدقاء، الأصدقاء الذين يصدقونك القول إذا حدثوك عن نفسك وبينوا لك أنك مبدع في هذا المجال وأنك أقل في المجال الآخر. هؤلاء الأصدقاء إذا صدقوك قطعوا عليك مشوارا طويلا في طريق بناء الثقة في النفس. أما الصديق الذي لا يصدقك وإنما يحدثك بما تريد أن يحدثك به، فهذا في الحقيقة يخادع نفسه ويكذب عليه. أوهام ثم يزيد الطين بلة، فيجعل هذه المشكلات تحول أمام نفسه وأمام النجاح. هي مشكلات لم تقع، ثم يجعلها وهي لم تقع حائل بينه وبين النجاح. وفي المثل الصيني يقولون: لا تعبر جسرا حتى تأتيه. أنت لا تعبر الجسور وأنت لم تأتيها بعد، ربما ينتهي موضوعك قبل الجسر. فلا تكون ركام المشاكل ثم تبدأ تناقش مشاكل لم تقع ولن تقع، ثم تجعل هذه المشاكل حائل دونك ودون النجاح. فلا بد من التغلب على المصاعب حتى وإن وقعت تلك المشاكل، ينبغي لك أن تتحدى وأن تتغلب على تلك المصاعب أو على ما تستطيع من ما منها. المهم حتى تعرف نفسك لابد من الصراحة معها، صارح نفسك، لا تكذب على نفسك. خذ ورقة واكتب فيها القدرات والطاقات والمهارات والميز التي عندك، ثم إذا أردت أن تعمل قارن بين العمل وبين تلك الطاقات التي عندك. قاعدة أخرى في طريق بناء الثقة بالنفس، هذه القاعدة تقول طور نفسك، طور نفسك. أنت قد حدثت في القاعدة الأولى نقاط القوة والطاقات والميز التي عندك، ثم ماذا بعد التحديث؟ مثلا قلت أنا قادر على كذا وكذا وكذا، حدثت هذه النقاط، إذن انتقل للمرحلة التي بعدها وطور نفسك، وذلك بالترقي والتدرج والثبات. لا تكثر على نفسك ثم تنقطع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. قليل دائم خير من كثير منقطع. لا تكن كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إنما عليك أن تسير سيرا رشدا حسب وسعك وطاقتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أنك تستطيع هذا العمل، ولا تكذب وتخادع نفسك وتقول أنا لا أستطيع إلا هذا المقدار، وأنت تستطيع أكثر، لأنك إن فعلت هذا فأنت لم تعمل بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله ما استطعتم. إنما عليك أن تعمل العمل الذي تستطيع ولو كان قليلا، والمهم في هذا القليل أن يكون دائما غير منقطع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيت من الشعر: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء الأول. أنت تمشي شيئا فشيئا لكنك أنت الأول. وهذا ملاحظ أن يغرق في حياة من وفقهم الله للنجاح، تجد أنهم يعملون أعمال قليلة لكنهم يستمرون عليها وفي النهاية يحصلون أعمالا كثيرة. أما أولئك النفر الذين يريدون أن يختصروا الزمن على حد قولهم فيأتوا بجملة ولا يعملون إلا أعمال جملية، هؤلاء في الحقيقة يقال لهم ما أتى جملة ذهب جملة. إنما عليك أن تعرف مقدار طاقاتك ثم تبدأ تطورها تدرجا معها، والتدرج هو سنة من سنن الحياة كلها. ربما بعض الناس يبحث في داخل نفسه ويقول أنا بحثت عن نفسي لكني ما وجدت إلى الآن نقطة قوة في نفسي، أنا كل النقاط عندي ضعيفة، أنا لا أستطيع شيئا هذا الشيء. نقول نعم، قد نوافقك على هذا، نقول نعم ليس فيك قوة أو نقطة قوة، لكن أثناء البحث ألم تجد بذرة صغيرة في نفسك؟ نعم، وكل إنسان عنده بذرة صغيرة، بذرة القوة الكبيرة والقوة العظمى التي تنبثق من الناس. هذه القوة التي ترونها في العالم كله الآن من أسلحة نووية وصواريخ وطائرات كلها خرجت من النفس، قوة انفتقت من النفس. فكر الناس ثم صنعوا العلماء، مصنفاتهم، بحثهم، تجاربهم، الحقائق التي توصلوا إليها كلها مما علمهم الله، كلها قوة خرجت من النفس. صحيح أن الله عز وجل خلق الإنسان لا يعلم شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صحيح هذا، لكن هل تركه الله عز وجل على هذه الصفة؟ لا، بل إن الله عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم، وخلق له العقل وأمره أن يعقل وأن يفكر وأن يتذكر وأن يتدبر ولا يبقى معطل. فأقول لهذا الشخص: نعم أنت تقول إنه لم يوجد فيك نقطة قوة، لكن عندك بذرة قوة، اسقي هذه البذرة، تعاهدها بالسقي وستصبح نقطة وقاعدة انطلاقة في نفسك. لا تهملها ولا تتوقف هذه البذرة عن النمو، لأنها إذا توقفت عن النمو فمعنى ذلك أنها انتهت من الحياة. أهم وسائل تطوير النفس الممارسة، مارس، كرر، أعد مرة ومرة ومرة، ثق أنك ستنجح. الممارسة عامل مهم جدا، الإنسان يولد مزود بالحذر من كل شيء، أول ما يولد الإنسان يخاف من كل شيء، يخاف من كل شيء ويحذر من كل شيء حتى ولو كان شيئا نافعا له، لأنه لا يعرف مصلحة نفسه ولا يعرف المضرة، فهو يخاف من كل شيء. لكن الممارسة، الطفل حينما يمارس فإن هذه الممارسة هي وحدها التي تكسر حاجز الخوف، فيبدأ هذا الطفل بالممارسة يلتقم الثدي، وبالممارسة يحبو، ثم بالممارسة أيضا يمشي، ثم بالممارسة يتكلم، ثم حتى يصبح إنسان سويا. إذا أنت إذا أردت أن تنجح مارس، ما عليك أن تفشل مرة ومرتين وثلاث، تكون تقطع مرة ومرتين، هذه عقبات تتركها خلفك. الفشل لا يكون أمامك، الفشل يدعه خلفك. والمسألة التي فشلت فيها، المرحلة التي فشلت فيها، السنة الدراسية التي فشلت فيها، هذه انتهت، ليست في المستقبل. يعني الآن لما يرسب الإنسان في سادس ابتدائي، هل يقال إنه رسب في المستقبل؟ لا، هو رسب في السنة الماضية. أما السنة القادمة جديدة، عليك أن تعمل فيها وتنجح. وهكذا في كل عمل تعمله، المرحلة التي تفشل فيها هذه مرحلة مضت وانتهت، وأنت لست مطالب فيما مضى، أنت مطالب في المستقبل. بفهمك لهذا لا تنظر إلى فشلك، هب أنك فشلت 10 مرات، لا تتأثر، لأن الفشل انتهى. حتى لو أردت أن تأتي به لا يأتي، هذه مرحلة وانتهت من حياتك. أنت الذي مضى على قربه يعجز أهل الأرض عن ربه، أنت أن نرجع. إذا مارس يا أخي، خذ مثلا الطالب الجامعي، الطالب الجامعي في آخر مرحلة الجامعة يهيأ لأن يكون مدرسا، فتأتي إليه التربية التطبيقية، ويبعث الطلاب إلى المدارس ليطبقوا التدريس على الطلاب في المراحل المختلفة، وهو يدرس نظري الأمر عنده سهل، لكن حينما يذهب إلى المدرسة ليطبق تصيبه رهبة وخوف، وهو الآن طالب جامعي في آخر المراحل، وهو من سيدرس؟ سيدرس طلاب هم أقل منه، يعني لا يزيدون عن مرحلة الثالث ثانوي، هم أقل منه، لو رأهم في الشارع لاستقلهم، لكنه حينما دخل عليهم في الفصل يرهبهم ويخافهم، لكن بالممارسة يوم وآخر وتالي، ثم يعين ذلك مدرس، ثم يستمر في التدريس، ثم يتمرد على مهنة التعليم. إذن الممارسة يا أخي عامل مهم جدا جدا للنجاح ولرب الثقة بالنفس. فكل أمر تريد أن تنجح فيه مارس فيه، تريد تكون خطيب مارس الخطابة، تريد تكون مؤلف مارس التأليف، تريد أن تكون تاجر مارس التجارة، كل عمل تمارسه. ولذلك حتى التاجر القديم ليس كالتاجر الجديد، والمزارع القديم ليس كالمزارع الجديد. صحيح المزارع الجديد يكثر، لكنه يمارس ثم يلحق بالرأي. المرحلة الثالثة أو القاعدة الثالثة تتخلص من عيوبه. كل إنسان في عيوب، كل إنسان في عيوب وجوانب نقص ونقاط ضعف، وهذه في الحقيقة هي تحد من النجاح. كل إنسان عنده ضعف وعنده نقص وعيوب، هذه كلها تحد من النجاح. فيجب عليه إذا أراد النجاح أن يتخلص من هذه النقائص والعيوب. الله عز وجل يقول: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لكن هذا الإنسان حينما يتخلص من الظلم والجهل يصبح في أعلى عيونه. فأنت تتخلص من عيوبه، وكيف تتخلص من عيوبه؟ أولا اعترف بالعيوب. من البلاء أن بعض الناس يقول أنا لا أرى عيبا وأنا مجتهد ويكفيني أني وحسبي أني فعلت وفعلت وفعلت. لا، أول نقطة يا أخي اعترف بعيوبك، أحضر ورقة واكتب النقائص التي عندك. مثلا لما تريد أن تكون مدرسا ناجحا أو مديرا ناجحا، اكتب النقائص التي عندك في إدارتك. عندك استعجال مثلا، عدم ثقة بالآخرين، إفراط في الثقة بالآخرين، كل هذه نقائص مثلا اكتبها في ورقة، ثم ابدأ عالج نفسك شيئا فشيئا حتى تتخلص من هذه العيوب، حتى تصبح مديرا ناجحا. وهكذا حتى مع الأسرة، بعض الناس فاشل حتى مع أولاده الصغار، اكتب نقاط الضعف التي جعلتك تفشل في تربية أولادك الصغار، ثم ابدأ بعلاج نفسك. اعلم يا أخي الحبيب أن سعيك في إصلاح نفسك والقضاء على نقاط الضعف فيك هذا من أعظم نقاط القوة فيك. تخلصك من نقاط الضعف أعلى نقاط القوة فيه، وهي البداية الصحيحة. ومعلوم أن من صحت بدايته صحت نهايته، والذي بدايته فاشلة وفي بدايته غير صحيحة ستكون نهايته غير صحيحة. ابن حزم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه مداواة النفوس 10 أمراض كانت في نفسه وتخلص منها، ارجع إليها واعرف كيف تخلص منها. لكنه كتبها، وبعد أن كتبها بدأ يتخلص منها. والكتابة تعني أنك صارحت نفسك بأن عندك عيوب. أما الذين يدعون الكمال فهؤلاء يعيشون في الأوهام. المرحلة الرابعة شد خلوقك، شد خلوقك. قد يستغرب هذا العنوان، وهو عنوان لكتاب ألفه الكاتب الغربي الويت بروتو. هذا الكتاب جميل جدا، وهو في أول نظرة فيه يبدو فيه صعوبة، لكنه يتوصل إلى حقائق في هندسة النفس الإنسانية. هذا الكتاب يقول لك شد خلوقك. أنت الآن وثقت بنفسك، ثم قوّرت نفسك، ثم تخلصت من عيوبك. ما الذي بقي عليك؟ أن تشد خلوقك وتبدأ بالعمل. أنت في داخل نفسك أنت شخصية، أولا أنت شخصية مستقلة. فلان عبد الله عبد الرحمن جيد عمرو، هذا شخصية مستقلة، أليس كذلك؟ نعم. هذه الشخصية بداخلها شخصية، الشخصيات التي بداخل شخصيتك لا بد أن تكون عونا لك وتكون خادم لك ولا تكون سيد عليك. نوضح هذا الأمر. عبد الله من الناس شخصية مستقلة، بداخله شخصية طفل، وبداخله شخصية والد، مع أنه إنسان كبير الآن، لكن عنده شخصية طفل. تجده يمرح ينجح وبريء في بعض الأحوال، البراءة هذه من صفات الأطفال، ليست عيبا لكن موجودة أصلا في الأطفال، كونكم مرح. أيضا قد يستجيب للضغط النفسي ويحزن لأي قضية من القضايا ولو كانت تافهة، هذه ما يفعلها إلا الطفل. إذن هو بداخله شخصية الطفل. انتهينا من شخصية الطفل. شخصية الوالد، الوالد ليس يحرص على أبنائه بالتغذية ويغذيهم ويحميهم ويعالجهم ويسعى لمصالحهم. أنت حينما تغذي نفسك وحينما تحمي نفسك وتعالج نفسك أنت تقوم بشخصية الوالد. باختصار، الشخصية الجزئية الموجودة عندك شخصية الطفل وشخصية الوالد جميلة جدا، لكن شرط واحد أن تكون خادم لا تكون سيد. غذائك لابد أن يخدم جسمك، ما تأكل حتى ينتفخ بطنك ثم تنام وتنتهي ولا تعمل، لأنك إن أكلت حتى ملأت المعدة ولم أصبح الطعام سيد يأمرك وينهاك، لأنك أكلت ونمت، ما علوش ونحن نريد أن نعمل. أيضا حينما تكون مرحا في حياتك كلها لا جد عندك، دائما تمزح، شخصية الطفل الموجودة في داخلك تغلبت عليك، أصبحت سيد وأصبح أن تخدمها. إذا الذي بداخلك اجعله يخدم، هذا جزء يجعلنا نفهم شيء من قول الله عز وجل حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال عز وجل ما بأنفسهم، ولم يقل حتى يغيروا أنفسهم، لا، الداخل، الداخل فيه أشياء وفيه عجائب وفيه قوة خفية، غيرها، ابدأ بالتغيير من نفسك. تأملوا معي قول الله عز وجل في الدعاء القرآني، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي، ما قال وأصلح لي ذريتي، قال وأصلح لي في ذريتي. وفي هذه الكلمة هذا الحرف عند علماء اللغة يعني الظرفية، يعني الآن تقول الماء في الكوب، الماء في الكوب يعني أن الكوب يحتوي على الماء، يعني أن الماء داخل الكوب، واضح؟ طيب أصلح لي في ذرية، بمعنى اجعل الذرية كالإناء يتغلغل فيه الصلاح إلى داخله، يعني ما هو صلاح الظاهر فقط حتى صلاح الباطن. أكثر من ذلك أيضا، حينما يكون الماء في الكوب استفدنا منه ولا ما استفدنا؟ استفدنا، لكن حينما نطرح هذا الماء في الأرض لا نستفيد منه. إذا كان الصلاح داخل الذرية أصلحوا غيرهم، نفعوا غيرهم، وهذا السر في قول عز وجل وأصلح لي في ذريتي، ما قالوا أصلح لي ذريتي.
لذلك حتى إذا أردت أن تدعو لأولادك ادع لهم بالدعاء القرآني، قل اصلح لي في ذريتي، لا تقل اصلح لي ذريتي، حتى يتغلغل فيهم الصلاح، حتى يكونوا إناء للصلاح، حتى ينفعوا وحتى يصلحوا، يصلحوا ويصلحوا، يهتدوا ويهدوا غيرهم. إذن إذا أردت أن تشد خيوطك الآن، أنت ما بقي عليك إلا أن تشد خيوطك، اجعل الذي بداخلك الشخصيات الجنسية التي بداخلك تنشد، وتبدأ تخدم جسمك وتخدم عقلك وتخدم تفكيرك، وتكون بذلك إنسانا ناجحا بإذن الله عز وجل. نحن كما أسلفنا في المقدمة ليس هذا طرف فكري ولا حديث سياسي ولا بعيد عن الواقع، نحن نتحدث من واقع أنفسنا، وهذا مما فهمناه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى مرحلة أخرى، ألا وهي الإرادة الصلبة. الإرادة الصلبة، النجاح أيها الأحبة مرهون بقوة الإرادة، ما لم يكن عندك إرادة لن تنجح، أنت فاشل. وطالما المرء يملك الإرادة هو يملك النجاح، وهو قادر على أن يتحكم في سلوكه وأفعاله واتجاهاته وتوجيه أهدافه وغاياته إذا كان عنده إرادة. تأملوا رحمكم الله قول الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ولو أرادوا الخروج، إذن القضية قضية إرادة، لو أرادوا لجاهدوا، والذين أرادوا جاهدوا، وهؤلاء لما غلبهم النفاق ماتت عندهم الإرادة، فلم يريدوا، ولما لم يريدوا لم يجاهدوا. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. أنت إذا أردت أن تسافر فاستعد، وإذا أردت أن تحرص فاستعد، وإذا أردت أن تنجح في تجارتك فاستعد، ويكون عندك إرادة وحافز. ما هي الإرادة؟ الإرادة هي القوة الخفية في الإنسان، وهي تعني اشتياق النفس وميلها الشديد إلى فعل شيء ما تجد أنها راغبة فيه ومدفوعة إليه. إذن الإرادة قوة مركبة من الرغبة والحاجة والأمل. الإرادة تتكون من ثلاثة أمور: رغبة وحاجة وأمل. المريض الآن حينما يذهب إلى المستشفى محتاج، مريض وعنده رغبة في العلاج في الشفاء، وعنده أمل في الشفاء، ولذلك هو يذهب حتى لو قيل له العلاج في أقصى الدنيا لذهب. وأنت تعرفون حال المرضى يتنقلون يمين ويسار، لماذا؟ لأن عندهم حاجة وعندهم أمل وعندهم أيضا رغبة، ولذلك كان عندهم إرادة في كل الأعمال. إذا أردت أن تنجح ليكن عندك إرادة تتكون من حاجة ورغبة وأمل. أجمع علماء النفس على أن الإعداد للمستقبل يستلزم الإرادة، وأن كل تقدم للإنسان لا بد أن يقوم على الكفاح، والكفاح يحتاج إلى الإرادة. للإرادة شروط: الشرط الأول تصور المثل الأعلى أو تحديد الهدف، وهو ضرورة لكل إنسان. حدد هدفك وبين وجهتك، وليكن هدفا أعلى واتجاها كبيرا، وهذا يختلف باختلاف الناس. من الناس من يكون هدفه أن يكون عالما، ومن الناس من يكون هدفه أن يكون طبيب، وآخر هدفه أن يكون تاجر كبير، وآخر هدفه أن يكون مديرا ناجحا. المهم ليكن هدفا عاليا. فتصور هدفك، تصور أنك مدير ناجح، تصور أنك تاجر كبير، تصور أنك طبيب مبدع، تصور أنك عالم، أنك فقيه، أنك محدث، تصور أنك ذلك العالم الكبير. هذا أول شرط للإرادة. تصور هدفك، تصور أنك ناجح، تصور أنك تاجر كبير، تصور أنك طبيب مبدع، تصور أنك عالم، أنك فقيه، أنك محدث، تصور أنك ذلك العالم الكبير. هذا أول شرط للإرادة. يشترط في الشرط هذا أن يكون قابل للتفكير. الإنسان أعرج مثلا، الإنسان مقطوع الرجل يتطور أن يكون مبدع في السباق مثلا، لا يمكن. لابد أن يكون هدف قابل للتحقيق أيضا. تطور إذا كان هذا هدف قابل للتحقيق، تطور أنك ذلك الرجل الذي حصل على هدف. الرسام الآن عندما يرسم لوحة قبل أن يبدأ بالتخطيط والتلوين له هدف أن تكون لوحته تعبر عن الجمال، ولذلك هو يبدأ يسلط كل أعماله على الجمال. القائد في المعركة هدفه الفوز في المعركة، ولذلك يجعل ميمنة وما يجراه ويعد الجيش للفوز في هذه المعركة. كذلك أيضا الطالب يريد أن يكون هو الأول على قصره، فتجده يعد العدة من أول يوم للدراسة، والاختبارات الشهرية يجتهد فيها، المهم أن يحصل كل درجة شاردة أو واردة حتى يكون هو الأول أو الثاني على قصره. لماذا؟ لأنه حدد النقطة أن يكون هو الأول. لكن لو إنسان قال أنا المهم أن يجتاز مرحلة الثالث المتوسط ويكفي، هذا يقتنع بأي درجة تأتي. الشرط الثاني الثقة بالنفس قد تقدم. إذا كان عندك تصور للمثل الأعلى وعندك ثقة بالنفس هنا قد تحقق عندك شروط الإرادة. كيف تقوي إرادتك؟ هذا سؤال مهم جدا. كيف أقوي إرادتك؟ إنسان عنده ذنوب معاصي يريد أن يتخلص منها، لا يتخلص منها إلا بقوة الإرادة. إنسان عنده طموحات لا يمكن أن يصل إليها إلا بقوة الإرادة. إذن كيف يقوي إرادته؟ هذا سؤال مهم جدا. لكن لا أيها الأحبة، هناك قاعدة جميلة جدا تقول التخلية قبل التخلية. أنت إنسان عندك ثوب جميل عن جديد تريد أن تلبسه، وعلى الثوب متسف، يجب أول المرحلة الأولى أن تفتح الثوب حتى تلبس الثوب الجديد. أنت تريد أن تقوي إرادتك، لابد أن تتخلص من أمراض الإرادة. الإرادة لها أمراض، تخلص من أمراض الإرادة ثم بعد ذلك البس اللباس الجديد، بمعنى أنك قوي إرادتك. أمراض الإرادة: أولا فقد الاندفاع، فقد الاندفاع. إنسان يريد أن يكون خطيب، يريد يحفظ القرآن، يريد يتعلم، لكن فاقد الاندفاع، لا يوجد محرك ولا محفز على الفعل، فأين يكون عنده إرادة؟ هذا في الحقيقة إلى الآن في مرحلة التثبيت، مثلث جامع، كيف يتحرك؟ كيف يكون ساعد؟ وهنا حقيقة دل عليها الواقع. المصابون بفقد الاندفاع، أي المثلثون المجمدون، المصابون بفقد الاندفاع هم أكثر الناس خيالا، فهم يدعون أنهم أقوياء الإرادة قادرون على جلائل الأعمال، فهم سيكشفون العالم بكل جديد، سيكشفون العالم بالكتاب وبمذهب وباختراع جديد، لكنها أحلام يقظة لا حراسة فيها، ولذلك يهدمون أنفسهم ويهدمون غيرهم بمجرد كلام لا حقيقة له في واقعهم ولا في واقع غيرهم. إذا تجد عقولهم مفعمة مليئة بمشاريع جميلة وأحلام لذيذة، ولكن هذه المشاريع لا تقترن بالتنفيذ أبدا. هذه حقيقة دل عليها الواقع. هذا مرض من أمراض الإرادة، وهو مرض فقدان الاندفاع. مرض آخر بالضد من هذا المرض، وهو مرض فرط الاندفاع، زيادة الاندفاع وزيادة النقص. الفعل بدون تفكير وبدون روية وبدون تجربة وبدون بحث وبدون دراسة لا يؤدي نتائج، وإن أدى عن طريق أو بعض النتائج لكنه لا يؤدي النتائج المطلوبة. ثم أيضا لو أدى نتيجة لا تكون هذه النتيجة ثابتة، لأن ما كانت قائمة على أساس، والسنة الكونية في الحياة أن كل شيء يقوم على أساس. ولذلك تجد بعض الأعمال نقول لها أعمال لا إرادية، أعمال لا إرادية جاءت هكذا، الطيف لا نريده، العجلة لا نريدها، كل هذه لا تعني سيف النجاح أبدا، هذا نجاح مؤقت بدقائق ولحظات. مرض آخر من أمراض الإرادة ضعف مستوى التدين، وهذا في الحقيقة المرض يحتاج إلى درس كامل، لأنه لا يزال أناس يعيشون مرض فهم الدين، لا يفهمون الدين كما هو، يفهمون الدين مثلا على انه تقوقع او انزواء او طقطقه بالمسابح او تكفير عمائم او همهمه في الاذكار فقط. لا يا اخي، الدين دين عمل، دين جهاد، دين كفاء، انتاجيه فاعليه، هذا هو ديننا. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. بل الانسان كله سواء كان مؤمنا او كافرا لا بد ان يتحرك، لا بد ان يعمل. لقد خلقنا الانسان في كبد. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. فضعف مستوى التدين عند بعض الناس او فهم عدم فهم الدين يؤدي الى عدم الاراده. وتعرفون ما جره الفكر الصوفي او الفكر الارجائي على الامه من تعطيل الجهاد في سبيل الله وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة، إن ضعف مستوى التدين عند الإنسان يجعله يفقد الحافز على الفعل، وبالتالي لا يقبل. الله عز وجل يجزي على الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أنت حينما تقدم ريالا فإنك تقدم 10، بل تقدم 700 ريال، بل تقدم أكثر من ذلك. إذا شعرت بذلك فإنك ستفعل وتقدم. حينما تقرأ حرفا من كتاب الله فلك بكل حرف 10 حسنات. إنك لن تقرأ حرف إنك قد قرأت 10 في آخره، وهكذا. كذلك أيضا في المقابل الوعيد، حينما تأتي معصية فيجب عليك أن تشعر بأن هذه تزيد في خطاياك وتغضب ربك وتسخطه عليك، فبالتالي تتركها. من أمراض الإرادة المجتمع، المجتمع الذي تعيش فيه إذا كان لا يعينك على النجاح ولا على الإنتاج والفاعلية فإن هذا مرض عضال. تريد أنت أن تفعل والمجتمع حولك يثبت، هذا يحتاج منك إلى أن تهندس نفسك مع هذا المجتمع، وكيف تتعايش معه، وكيف تعيش في الزمان الصعب. وهذا يحتاج منك إلى تفكير وعقل ودراسة وبحث جاد في كيف تتعايش مع المجتمع من حولك. قد يكون مجتمعك الصغير أسرتك لا تعينك على النجاح، وقد يكون أهل الحي أو أهل البلد. ولذلك الرجل الذي قتل 900 نفس أمر أن ينتقل إلى بلدة أخرى. فأنت عليك أن تغير، كما تغير نفسك أن تغير مكانك. من الأمراض أيضا وهو المرض الخامس، الفقر والمرض. إنسان فقير أو إنسان مريض هو مشغول عن أن ينتج. مثلا إنسان فقير هو يفكر في لقمة العيش، كيف نطالب الإنتاج والإبداع؟ صحيح أن الفقر، لكن إلى حد معين الفقر قد يكون هو عامل من عوامل النجاح، لأن الشرف يؤدي إلى قتل الإيجابية، كما قيل إن الفقيه هو الفقير وإنما راء الفقيه تجمعت أطرافه. وكثير من الناجحين والمبدعين خرجوا من بيوت الفقر، لكن حينما يصل الفقر إلى درجة أنك لا تملك الغذاء هذا في الحقيقة يصبح معوق أمام النجاح. كذلك المرض، فإن المريض مشغول بنفسه عن أن يفكر ويبدع وينجح. وقل مثل ذلك على مستوى المجتمع كله، إذا كان المجتمع تنتشر فيه الأمراض والفقر فإنه مجتمع مشغول بنفسه يتآكل فيما بينه، وبالتالي يصبح مجتمعا فاسدا. إذا عرفنا أمراض الإرادة يأتي الجواب على كيف تقوي إرادتك. كيف تقوي إرادتك؟ الله وحده جل جلاله دون من سواه هو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. جاء المشركون إلى أبي طالب يهددونه ويتوعدونه ويغرونه، يريدون منه أن يتدخل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع إلى إجابة قوي الإرادة، الإرادة الصلبة التي تتحطم أمامها الصخور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما ترك. قوة لا تضاهيها قوة. سأذكر لك يا أخي الحبيب عوامل لتقوية الإرادة، ليست هي كل العوامل وإنما هي مفاتيح تتعامل معها لتقوية الإرادة. العامل الأول الإقناع، أقنع نفسك وأقنع من حولك أنه لا بد من التصميم والمضي في هذا الأمر. لا تكن متردد، تدرس أو لا تدرس، تتاجر أو لا تتاجر، تحفظ أو لا تحفظ، لا تكن مترددا، اقتنع قناعة تامة وأقنع من حولك، فإن هذا مفتاح الإرادة القوية. لأن الإرادة القوية لا تجتمع هي والتردد. المفتاح الثاني دقت ذهنك، لأن الإرادة ملازمة للعقل، والعقل لا يزال مغلقا حتى تفتحه الثقافة. ونحن نقول عدة مرات أنهم يمثلون العقل بالشمسية والمظلة التي مع الإنسان، وأنه لا يمكن أن يستفيد منها حتى يفتحها، وكذلك العقل لا تستفيد منه حتى تفتح، ولا يفتح العقل مثل الثقافة. والحقيقة أن الحديث عن العقل يحتاج إلى بصر، لأن بعض الناس إلى الآن لا يزال عنده تقزز حينما يذكر العقل. لا يا أخي، العقل ليس مثل اليونان، وليس العقل لأحد الناس دون غيره. العقل رتبه الله فيك لتعقل، وأمرك الله أن تعقل، بل لامك الله على عدم العقل، بل رفع التكليف عنك إن لم تعقل. لهم قلوب لا يعقلون بها. والسبب في تقزز بعض الناس من العقل ما أثاره فلاسفة اليونان أولى العقل. وباختصار، الذي بيننا وبين فلاسفة اليونان أنهم يرون أن العقل جوهر، ونحن نقول إن العقل عرض فقط، هذا هو الخلاف. ومعنى كونه جوهر عندهم أنه يفعل ولا ينفعل، يعني لا يفعل فيه، وأنه يحكم ولا يحكم عليه، وأنه يؤثر ولا يتأثر، يعني جعلوه إلها من دون الله. أما نحن فإننا نقول إن العقل عرض، وهو قابل لأن يتأثر وأن يزيد وأن ينقص وأن يفعل وغير ذلك. فأنت فقف عقلك وافتح عقلك إذا أردت إرادة قوية. المفتاح الثالث التدرج، وقد تقدم معنا. المفتاح الرابع، حبب إلى نفسك النظام، حبب إلى نفسك النظام والتقيد به. ابدأ في بيتك وانتقل إلى المسجد، إلى عملك، إلى الحياة كلها، اجعلها منظمة. خذ مثلا الحذاء. اعتاد بعض الناس أن يخلع حذاءه في أي مكان، مع أنه ربما كلفه شيء من المال وضع أدراج للأحذية، لكن لا يضعه. ابدأ الآن بالحذاء مثلا، ضع الحذاء في مكان، بل كل شيء. هناك قاعدة جميلة يقولون: ضع لكل شيء مكانا وضع كل شيء في مكانه. هذه قاعدة تريد، ضع لكل شيء مكان وضع كل شيء في مكانه، حتى إذا بحثت عنه وجدته. بعض الناس حينما يبحث عن المفاتيح لا يجده، حينما يبحث عن كتاب لا يجده، حينما يبحث عن ملابسه لا يجدها، لأنه لم يضع لها مكانا، أو أنه وضع لها مكانا ولم يضعها في هذا المكان. حبب إلى نفسك النظام، ابتعد عن الفوضى بحياتك كلها. مفتاح خامس، استمر ولو بأقل قليل كما تقدم، لا تنقطع حتى لو كان الأمر صعبا، فإن الصعب سيصبح سهلا بإذن الله عز وجل، ولكنه لا يسهل إلا على المصممين. طوال النفس. مفتاح ثالث: احرم نفسك شيئا اعتدت. احرم نفسك شيئا اعتدت. مثلا بعض الناس تعود ان يشرب الجزء، احرمها هذا لانه ليس علاج، هو مضر، احرمها. عودها ان تنحرم من شيء كانت محتاجه اليه. الحلوى، بعض الناس اعتاد نوع من الحلوى، اقطعها. حياتك ليست موقوفه على هذه الحلوى، اقطعها. النوم، انت اعتدت ان تقوم الساعه السابعه، قم الساعه الثالثه. غير نجاح حياتك حتى تبدا تقهر هذه الاراده. المفتاح السابع: استبدل العاده السيئه بالحسنه. يعني لا يكفي ان تزيل العاده السيئه، لا، استبدلها بالعاده الحسنه. والعادات في الغالب تكون الشخصية. مثلا بعض الناس حينما يصيبه مرض تعود ان يئن ويشتكي، كل من دخل عليه اشتكى عليها المرض، وانا فيه وفيه وفيه، هذه سيئه. مع الاثم في ذلك استبدلها بالتحدث بنعمه الله. يعني اذا كان انت تشتكي مثلا من الزكاه، كم فيك من العافيه؟ فيك من العافيه ما الله به عليك. اذا اردت، اذا كنت تشتكي، عود نفسك ان تتحدث، تقول الحمد لله فينا من الخير كذا، وفينا من العافيه كذا، والله بسط علينا من الرزق، واعطانا واعطانا واعطانا. عود نفسك بدل الشكوى ان تتحدث بنعمه الله عز وجل. كذلك ايضا الانسان عنده كثره نوم، اراد ان يغير، كما قلنا يقوم الساعه السابعه، يريد ان يقوم الساعه الثالثه، ما يكفي. زد على ذلك أن يعني تعمل من الساعة الثالثة إلى السابعة شيء نافع، اقرأ الكتاب مثلا حتى تستمر على هذه على السبيل. المفتاح الثامن: ابتكر وابدع. ايش الجديد؟ لا تقل لا جديد، لا تقل لا جديد، بل لا يزال كل يوم فيه جديد. كنت مرة في أحد اللقاءات العلمية في أحد المساجد تتحدث حول الإبداع والابتكار، وبعد اللقاء كان أحد الشباب يقف معي في المسجد فقال لي: بحثت، ما وجدت مجال أبدع أبدا، لا صغير ولا كبير أبدا، في وقت ما وجدت. قلت: انظر إلى حامل المصحف الآن، حامل المصحف، كل حامل المصحف الآن على شكل واحد كذا، لوح معترض، أبدع بس أخرجنا شيء جديد، حامل مصحف جديد. قال: والله صحيح. وفعلا من الغد قال فكره جديده، احتاجت انطلاقه فقط. لكن بعض الناس يريد ان يكون مبدع، ان ياتيه الابداع والتفكير معلق جاهز، يفتح العلبه ويقول انا مبدع، هذا لم يكن لا في السنه الكونيه ولا في الشرعيه. المفتاح التاسع: الشخصيات الناجحه. تعرف على شخصيات ناجحه، ناس نجحوا في حياتهم، او اقرا للناجحين، او اقرا عن الناجحين. أنت حينما تقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا تشوق نفسك لأن تكون مثله. حينما تقرأ لأي منتج سواء في الصناعات أو في التجارة أو في الإدارة أو في غير ذلك تريد أن تكون مثله. إذا اطلع على حياة الناجحين، إما بالالتقاء بهم والجلوس معهم، وإما بالقراءة لهم أو القراءة عنهم. المفتاح العاشر: غير بيئتك. إذا قلنا إن من الأمراض المجتمع، إذا غير بيئتك. سافر، والسفر له فوائد عديدة، يفتح آفاقك، يوسع مداركك، يعلمك أشياء، يختصر عليك الزمن. سافر وغير بيئتك، غير جوك الذي أنت فيه، وعند ذلك ستجد راحة نفسية تبعثك على الإنتاجية والعمل. تلك عشرة كاملة من مفاتيح عوامل تقوية الإرادة. هذه أمور أسردها على عجل تعين أيضا على الإنتاجية والفاعلية، وهي تحديد، أولا تحديد الأهداف. وقبل أن تحدد الأهداف تقسم أهدافك إلى قسمين: القسم الأول أهداف كبرى، والقسم الثاني أهداف جزئية أو أهداف صغرى. لا تقدم الأهداف الكبرى على الأهداف الصغرى. مرحلة أخرى: اجعل الأهداف الصغرى في خدمة الأهداف الكبرى. مثلا إنسان عنده بحث في سجود السهو، هذا هدف كبير، اجعل قراءاتك، أنت عندك أيضا هدف آخر جزئي وهو القراءة اليومية، اجعل قراءاتك اليومية في هذا الموضوع حتى تكون خادم لهذا الهدف الكبير، وهكذا في جميع الحياة. في مرحلة تحديد الأهداف عندنا يرد علينا أسئلة، السؤال الأول ماذا سأفعل، السؤال الثاني كيف أفعل، أيهما المقدم؟ المقدم ماذا سأفعل. دائما في كل أمورك قدم ماذا على كيف. ماذا سأفعل؟ سأقرأ. يأتي السؤال الثاني كيف أقرأ. أما بعض الناس يستعجل يقول سؤال كيف أقرأ الكتابة، غير صحيح. لكن ماذا ستقرأ ثم كيف أقرأ، ماذا سأفعل ثم كيف أفعل. نقطة أخرى، نظم وقتك، وهذه أيضا تحتاج إلى دروس مستقلة. نظم وقتك حتى تستفيد منه، واعلم أن حياتك وأن وقتك هو حياتك، وما لم تنظم وقتك سيذهب عليك هدرا، والإنتاجية والفاعلية والنجاح والكفاء كله داخل الوقت. مرحلة أخرى، علاقتك بالآخرين. علاقتك مع الغير ينبغي أن تكون علاقة جيدة، اكسب الأصدقاء، لأنك إذا كونت الأعداء حطمت نفسك وحطمت مشاريعك ولن تنجح أبدا، لأنك أتقنت صناعة الأعداء وكونت مجتمع يلومك ويكثر عليك الضغوط، وبالتالي لن تجد لك ميدانا تعمل فيه. ثم أيضا تعاون مع الغير، هناك أعمال لا ينبغي أن تعملها أنت بنفسك، يمكن أن يعملها غيرك، إما تعاونا معك أو بمبلغ من المال. ولذلك هم يقولون اكثر وقتك بدينار، اجعل لك إنسان يعمل موظفا حتى يريحك من بعض الأعمال. صحيح أن الشافعي قال ما حتى جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، لكن هذا في الأمور العالية والأمور الأساسية والأمور الكبيرة. أما الأمور التي يمكن أن يعملها غيرك بإتقان تفوضها إليه. ساعد غيرك على النجاح، ساعد غيرك على النجاح أيضا، هذا من الاهتمام بالآخرين. وقد قيل إذا أردت أن تكون مهما فكن مهتما، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نقطة أخرى، رجع الصدى وتقويم الأداء. بعد فترة من العمل، أي عمل تعمل، تجارة أو زراعة أو صناعة أو قراءة أو بحث وغيره، بعد فترة قف ثم اعمل، راجع في ثباتك، ما هي الأخطاء التي في العمل صححها، ما هي نقاط الضعف طورها، وهكذا. هذا يسمى رجع الصدى، وهذا كالصيانة التي يقدمها الإنسان لمشاريعه الناجحة. نقطة أخرى، كن متفائلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفائل. احذر من اليأس فلا أضر عليك منه. يقال أن كسرى مر على فلاح وإذا هو يزرع أشجارا لا تثمر إلا بعد زمن طويل في السن، والرجل الفلاح كبير في السن، فقال له كسرى لماذا أنت تتعب نفسك في زراعة هذه الأشجار وأنت لم تأكل منها فتموت قبل أن تثمر؟ فقال له الفلاح من قبلنا زرعوا فأكلنا فنحن نزرع فيأكل من بعدنا. نظرة بعيدة، فقال كسرى كلمة فارسية معناها أنه يحتاج إلى مكافأة. فكن متفائلا، لا تحط نفسك بنفسك، لا تجعل اليأس قياد أمامك وأمام النجاح. وأولا وآخرا، ما هي علاقتك بربك؟ ربما يقول قائل لماذا أخرت هذه النقطة؟ والأصل أن يكون علاقة الإنسان بربه أول ما يفصل الموضوع، لا شك في ذلك أيها الأحبة، لكنني انتهجت نهجا نبويا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة الأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها، تظفر بذات الدين شربت بذلك. فلماذا أخر الدين وقدم الثلاثة قبله، مع أن الأصل أن الدين مقدم؟ ذلك لأن يكون القبول أو الرد بأمر الدين، ليكون الدين آمر غير مأمور. فإنك حينما تسأل عن المرأة مثلا عن جمالها فيقولون لك جميلة، وتسأل عن حسبها فيقولون ذات حسب، وتسأل عن مالها فيقولون ذات مال، إذا هي الآن مستوفية في الشروط الثلاثة، ثم تسأل عن دينها فيقولون إنها غير متدينة فتقول لا أريدها. إذن أنت جعلت الدين هو الذي رد الجمال والحسب والمال. لكن لو عكسنا القضية وسألت عنها أولا كما يقع من بعض الناس، يقول هل هي متدينة أول سؤال، وقلت هل هي المرأة متدينة، قالوا نعم، ثم قلت عندها مال، قالوا نعم، حسب، قالوا نعم، جمال، قالوا والله غير جميل، فقل لا والله أنا لا أريدها. جعلت الجمال يرد الثلاثة ومن ضمنها الدين. هنا أكثر لأن يكون حاكما لا محكوما. فنحن نقول إذا كانت جميع أعمالك الآن إرادة قوية واثقة بالنفس وغير ذلك كل ما تقدم جميل كل سائل على خط واضح، لكن علاقتك بربك فاسدة فإن جميع أعمالك ستصبح فاسدة. وإذا كانت أعمالك هذه كلها أصبحت قياديا ناجحا بارعا مبدعا وأصبحت علاقتك بربك قوية نقول لك هنا أبشر، فإن علاقتك وبنيانك إنه بنيان على قواعد متينة، أما الأول فكان بنيانه على كفا شرط هار. يا أخي الحبيب اجعل علاقتك مع ربك علاقة قوية، دائما كن ذاكرا لربك، فإن ربك عز وجل أمرك بالإكثار من ذكره فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذكر هو الذي يقيم العلاقة بينه وبين بين العبد وبين ربه كما قال عز وجل اذكروني أذكركم. فكن دائما مستعينا بالله متوكلا على الله متفائلا، دائما أعمالك مربوطة بأمر الله ونهيه، هل الله أمر بذلك أو نهى عنه، هنا تكون جميع أعمالك التي أسست سواء تجارية أو إدارية أو علمية أو غير ذلك تكون أعمالا موفقة، لأنك عبد لله والله خلقك لعبادته فكنت كما أراد الله لك. أما حينما تكون ناجحا في إدارتك لكنك فاشل في علاقتك مع ربك فسرعان ما تتفشى فيك الأمراض وتظهر عيوبك الإدارية وبالتالي تصبح فاشلا في حياتك وفاشلا في أخراك، وهذا ما لا أريده لك ولا أريده لنفسك ولا يريده لك ربك وشرع ربك سبحانه وتعالى. هناك حقائق أيها الأحبة مهمة جدا وهي حقائق لا تقبل أيضا الجدل، نذكر بعضا منها. الحقيقة الأولى أن من لا يتقدم لا يبقى في موقعه بل يتقهقر. الحقيقة الثانية أن قوة الأفكار لا تجدي ما لم تقترن بالتغيير، لو كان عندك أقوى فكر لكن لا تغير لا فكر عندك. الحقيقة الأخرى أيضا الإبداع ليس سوى التحرر من أثر النمطية، إذا تخلصت من النمطية إن وجدنا آباءنا هنا نبدأ بالإبداع. حقيقة أخرى الاستسلام للمألوف مصدر عظيم للتكرار وخمود نار الفكر. حقيقة مهمة العقل خلق ليعمل، والمعرفة الجيدة هي التي تنتج للعقل أن يعمل، وهذه تحتاج في الحقيقة إلى أن يتفهمها كل إنسان. العقل خلق لماذا؟ ليعمل. والعلم إذا لم يهدي إلى العمل فإنه يحير هذا العقل ويعطله عما خلق له. هذا أيها الإخوة ما تيسر في هذا اللقاء، والموضوع كما تقدم لا يعد أن يكون مفاتيح لكل إنسان أن يسبح في هذه البحار ويفتش، وهو واجد في ذلك خيرا كثيرا. المهم أننا لا نريد من المؤمن أن يكون فاشلا في حياته وأن يكون عاطلا، نريد للمؤمن أن يكون نموذجا رائعا لكل الناس في عمله الجعوب المستمر وجهاده ومجاهدته ومصابرته، وأن لا يكون إنسانا عاطلا محل تأيير الناس وانتقادهم وتنقصهم. فنريد أن نرى الشاب في كل ميادين الحياة يصنع الحياة، ونريده أن يتوجه دائما التوجه السليم، وأن تكون أيضا الأعمال مخططا لها وأعمالا ذات أهداف واضحة غير أعمال عشوائية ولا ارتجالية، حتى نكون مجتمعا منتجا لكل أفراده. وهذا الحديث أيها الأحبة يوجه للرجال وللنساء على حد سواء، فللمرأة في مجالات تبدع فيها وتنجح، وللرجال أيضا مجالات يبدعون فيها وينجحون. أسأل الله عز وجل أن يكلل الأعمال كلها بالنجاح والتوفيق والتسديد، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين إحسانا وتوفيقا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.